Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa mustafa. Amma ba'd, syukru ikhwanukum fi tasgilati dari al-hadith salafi bil mahawila min muhafadati lahj. An yuqaddimu lakum hadhihi al-maddatu al-sawtiyya wa hiya ibaru an khutbati jum'a li syekh al-fadil Abi Abdurrahman Jamil al-Salwi hafidhahullahu ta'ala. Wa hiya bi'inwan ahkamu zakati al-fitr wa salatu al-eid. Sugilat hadhihi al-madda fi al-khamis wal-ashirin min syahri ramadhan لعام 1442 هجرية ونترككم الآن مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فلا نزال في العشر الأواخر من رمضان التي كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها إحياء ليلها، وكان يشد المئزر في عبادة الله سبحانه وتعالى وينقطع للعبادة، وكان يعتكف في هذه العشر التماسا لليلة القدر وطلبا للثواب العظيم والأجر العظيم في الانشغال بعبادة الله في هذه العشر المباركة. وكان في أوتارها يطيل في الصلاة، فقد جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قام بنا في ليلة 25 إلى شطر الليل، ثم قام بنا في ليلة 27 حتى خشينا الفلاح أي السحور. وبنحوه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قام بهم هذه الثلاث ليلة 23 إلى ثلث الليل وخمس وعشرين إلى شطر الليل. قال أبو ذر رضي الله عنه: لو نفلتنا بقية الليلة يا رسول الله. قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة. قال: ثم قام بنا ليلة 27 حتى خشينا الفلاح أي السحور، أو كما قال رضي الله عنه. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الصلاة في هذه الأوتار، وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه في ليلة 27 أخرج نساءه وأهله، جمع أهله ونساءه والمسلمين فصلى بهم صلاة طويلة حتى خشوا الفلاح. فينبغي العناية بهذه العشر أكثر من غيرها من ليالي الشهر، والعناية في الأوتار منها أكثر من غيرها. والسنة أن الإنسان يجمع أهله ونساءه في ليلة 27 يشهدون الصلاة مع الإطالة إلى قبيل السحور، كل ذلك طلبا لليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تفخيما لشأنها قال وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيما لشأنها وتنويها بفضلها. قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، والألف الشهر ما يعادل 83 سنة تقريبا. فينبغي العناية بهذه العشر، فمن حافظ عليها بالقيام وقراءة القرآن والدعاء والذكر وسائر الطاعات والمبرات التي في وسعه أن يفعلها يكون بذلك قد أدرك ليلة القدر. وأرجى ما تكون في الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27، فقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في ليلة 27. وجاء أيضا عن أبي أنه قال ليلة القدر ليلة 27 كما في مسلم. وثبت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء مرفوعا وموقوفا ليلة القدر ليلة 27، والصحيح وقفه عن معاوية رضي الله عنه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالإنسان يحرص على قيام ليالي رمضان كلها ويجتهد في هذه العشر أكثر من بقية الشهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما غربت الشمس في ليلة العيد في آخر يوم من رمضان يجتهد الإنسان بالإكثار من التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكرا لله أن الإنسان يكثر من التكبير من بعد الغروب إلى أن يأتي الخطيب في يوم العيد فيخطب الناس، هذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعضهم أن التكبير يبتدئ من فجر يوم الفطر إلى خروج الخطيب، وظاهر الآية تدل على أن التكبير من وقت إكمال هذا الشهر إلى خروج الخطيب للخطبة. فينبغي العناية بشأن التكبير، فينتقل الإنسان من عبادة إلى عبادة، ومن ذكر إلى ذكر، ومن طاعة إلى طاعة. وقبل أن يخرج الإنسان لصلاة العيد ينبغي أن يحرص على أداء زكاة الفطر، فوقت وجوبها هو غروب الشمس من ليلة العيد، غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. فمن غربت عليه الشمس وهو حي أدرك وقت وجوب زكاة الفطر فتتعين عليه وعلى من يمون ويعول من أهله. أما من ولد له مولود بعد غروب الشمس من ليلة العيد، أو أسلم كافر، فليس عليهما زكاة، زكاة فطر لأنهما لم يدركا وقت الوجوب على الصحيح. وزكاة الفطر فرض كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى إلى صلاة العيد، فهي فرض بنص هذا الحديث. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي واجبة وفرض أن الإنسان يخرجها عن نفسه وعمن يعول. وقد علمنا وقت الوجوب، ومقدار إخراجها صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من حنطة من بر، وذهب بعضهم إلى نصف صاع من البر لأدلة تدل على ذلك، وصاعا من أقط وهو اللبن المجفف، ليس هذا اللبن الذي يباع في الأسواق الموجود في العلب وما أشبه ذلك، وإنما يجعل في قوالب مع شيء من الملح ويصير قطعا معروف، أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فيخرجها الإنسان من غالب قوت البلد مما يطعم ويطعم الناس لعموم حديث أبي سعيد وفيه صاعا من طعام. لا مانع أن تخرجها من الأرز أو من الذرة أو من البر أو مما يقتات الناس، تخرجها صاعا عن كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير كما في حديث ابن عمر. وأما الحمل فليس عليه زكاة فطر على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأكثر. ووقت إخراجها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فوقت الفضيلة قبل أن تخرج لصلاة العيد، لظاهر حديث ابن عباس أنه قال فمن أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى أي إلى صلاة العيد، هذا هو وقت الفضيلة. ووقت الجواز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطيها لمن يجمعها ويأخذها قبل العيد بيوم أو يومين، والحديث في البخاري. من خشي ألا يخرجها في وقت الفضيلة لبعد المسافة أو لكثرة شواغله لا مانع أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن يخرجها بعد الفجر قبل خروجه لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. ويحرص الإنسان أن يوصلها إلى أهلها حتى تغنيهم عن الحاجة في يوم العيد، وهي واجبة على من ملك قوت ما زاد عن قوت يومه ومن يعول. أما من لم يجد قوت اليوم له ولمن يعول فلا تجب عليه في هذا الحال، فلا تجب عليه في هذا الحال. وزكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، لظاهر حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والمسكين هو الذي يجد الشيء ولا يكفيه، والفقير من باب أولى الذي لا يجد شيئا، فتصرف في الفقراء والمساكين ولا تصرف في الأصناف الثمانية كلها كزكاة الأموال. هذا هو الصحيح لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين الفقه في الدين والحرص على إرضاء رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد اعتاد كثير من الناس إخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان، والواجب هو إخراج زكاة الأموال متى ما حال عليه الحول وكانت بالغة النصاب، سواء حال عليه الحول في رمضان أو في غير رمضان. وزكاة الأموال والزكاة التي تجب في أموال مخصوصة لا في كل شيء مما يمتلكه الإنسان، وإنما تجب في النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأموال الورقية، وهكذا أيضا تجب في عروض التجارة ما أعده الإنسان للبيع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وثبت عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ونصاب الذهب 20 مثقالا أو دينارا، وبالجرامات ما يعادل 85 جراما، فمن ملك هذا المقدار أو أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. ونصاب الفضة 5 أواق، لحديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ومقدارها 100 دينار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدارها بالجرامات 595 جراما من الفضة. والفضة منها ما هو جيد، ومنها ما هو رديء، ومنها ما هو وسط، فالإنسان يعمد إلى الوسط فيخرج منه. وهكذا العروض نصابها نصاب النقدين، والأموال الورقية كذلك نصابها نصاب أقل النصابين، وهو الفضة على القول الراجح، وهو الأحوط للأغنياء والأحظ للفقراء. فمن ملك قيمة 595 جراما من الفضة وحال على ماله الحول وجب عليه الزكاة، وهو قريب من 200,000 في عملتنا، وجبت عليه الزكاة. ومقدار الإخراج مما تقدم ذكره من الأموال الورقية، وقبل ذلك الذهب والفضة وعروض التجارة، 1/4. وكيفية معرفة 1/4 أو إخراجه أن تقسم ما عندك من المال على 40، والناتج هو 1/4. والنصاب الزروع والثمار تكون، أو الأصناف التي يخرج منها من الزروع والثمار، ما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهما إلى اليمن وأمرهما أن يأخذا الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه الأصناف 4 قام عليها الإجماع، وألحق جمهور أهل العلم ما شارك في العلة مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر من القوت والحبوب كالأرز والذرة وغير ذلك مما يقاد ويكتال ويوسق. من أدلة ذلك حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة مما يوسق ويكال. وجاء في مسلم: ليس في الحب زكاة حتى يكون 5 أوسق، أو بهذا المعنى. ونصاب هذه الحبوب وهذه الثمار التمر والزبيب أن يملك الإنسان 5 أوسق فأكثر، وهي تعادل والوسق 60 صاعا، فمن ملك 300 صاع فأكثر وجبت عليه الزكاة. ومقدار الإخراج العشر، إن كانت هذه الحبوب وهذه الثمار تسقى من السماء أو من العيون والأنهار، أو كانت عثريا أي تسقى بعروقها ففيها العشر. وإذا كانت تسقى بالنضح والسني أي تسقى بمضخة بكلفة ففيها نصف العشر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالنضح والسانية نصف العشر. وجاء بنحوه عن جابر. ولا يشترط حولان الحول في الحبوب وهذه الثمار، متى ما حصد الإنسان يخرج ما أوجب الله عليه وآتوا حقه يوم حصاده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الزكاة تكون في المواشي، في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها، معزها وضأنها. ونصاب الإبل من ملك 5 فعليه شاه، وفي كل 5 شاه إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي بلغت سنة دخلت في الثانية، أي صارت أمها ماخضا تحمل بأخرى، إلى 35 بنت مخاض. فإذا زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، وهي دخلت في أن بلغت 2 ودخلت في 3، يعني وضعت أمها الحمل الثاني صارت ذات لبن. فإذا زادت على 45 إلى 60 ففيها حقة، أي صارت مستحقة لطرق الجمل، بلغت 4 ودخلت في 5، وهكذا إلى آخر الأنصباء المذكورة في حديث أنس رضي الله عنه. ونصاب البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، ما بلغ 1 ودخل في 2، وفي كل 40 مسنة بلغت 2 ودخلت في 3، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلى آخر ما ذكر فيه. ونصاب الغنم معزها وضأنها، ويجمع بين المعز والضأن فشأنهما واحد في الإخراج. من ملك 40 شاة فعليه شاة حال عليها الحول، إلى 20 و100 فيها شاة. فإذا زادت على 20 و100 شاة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، ثم في كل 200 شاة كما في حديث أنس رضي الله عنه. والسخال تحسب مع الكبار، السخال الصغيرة تحسب مع الكبار، لكن النصاب يعتبر بالكبار ما بلغ 1، وما زاد عن النصاب من الصغار يحسب، من السخال والصغار يحسب فيخرج عن الجميع. ثبت هذا عن عمر وجاءت آثار تدل على ذلك، وهذا هو الأحوط للمسلم. ولا يؤخذ من أصحاب المواشي الكرائم، وإنما من أوسط ما يملكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم. والعبرة بالخلطة، خلطة هذه المواشي والأغنام. فإذا كان لك 20 شاة ولجارك 20 شاة و مسرحهما واحد ومرعاهما واحد ومثواهما واحد ومأواهما واحد، فتخرجون، فيخرج المالكان عن هذه الأغنام شاة واحدة، ثم يشتركان في هذه الشاة في قيمتها، أو أحدهم يخرج من نصيبه والآخر يعطيه نصف قيمتها، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. ف فإذا كانت لك عشرون وجارك له عشرون وكان مسرحهما ومرعاهما ومثواهما ومأواهما واحد فلا يجوز أن تفرق أغنامك عن أغنام جارك حتى لا تؤخذ منكما شاة حيلة على الزكاة على الصدقة فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. وهكذا إذا كان لك أربعون شاة وجارك له أربعون فإذا جاء المصدق الذي يأخذ الزكاة فتجمع نصيبك ونصيب جارك فتخرجان شاة واحدة، لكن إن لم يحصل هذا الاجتماع إن لم تجمع مالك إلى مال جارك فأنت عليك شاة وجارك عليه شاة، لكن حيلة على الشاة فيحصل الجمع فتخرجان شاة واحدة، هذا لا يجوز، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. فالإنسان يحرص أن يزكي ماله بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالزكاة هي النماء، هي بركة في المال ولا تنقصه بل تكون سببا لبركته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، فالصدقة لا تنقص بل تبارك في المال، وكما في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تحصل مضاعفة وتحصل بركة في المال إذا أديت زكاته، فليحرص المسلم أن يخرج زكاة ماله ويزكي نفسه بإخراج ذلك ويسعى لنماء ماله ودفع الآفات عنه لحصول البركة فيه بإخراج ما أوجب الله عز وجل في هذه الأموال، وإلا فقد جاء الوعيد الشديد في حق مانع الزكاة. من ذلكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبانا كبيرا له زبيبتان، أي فوق عيني نقطتان سوداوان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يصير كالطوق عليه حتى يأخذ بالهزمتيه أي شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك. وقرأ قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي عنها حقها إلا صفحت له يوم القيامة في النار صفائح تحمى في النار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها يوم تحلب يوم ترد تحلبها وتعطي الفقراء والمساكين من لبنها، قال إلا إذا كان يوم القيامة جيء بها لا يفقد منها فصيلا واحدا فتوضع بقاع قرقر أي مستو أملس. قال فيلقى صاحبها فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وصاحب البقر والغنم يا رسول الله؟ قال وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها جيء بها يوم القيامة فيبطح في قاع قرقر لا يفقد منها شيئا أي تأتي كاملة ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء أي تأتي بقرونها بقرونها. قال: فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مرت عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعذب بماله بسبب أنه لم يؤدي حق الله عز وجل فيه، فالواجب إخراج ما أوجب الله عز وجل من الزكوات في هذه الأموال حتى لا تصير عذابا وعارا وشنارا على أصحابها. وهذا سبب لزكاة هذه الأموال ولنمائها ولحصول البركة فيها، وأيضا يكون ذلك سببا لطهرة أصحابها، كما ذكر الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويشرع في عيد الفطر أن الإنسان لا يخرج لصلاة العيد حتى يطعم، والأفضل أن يأكل تمرات يأكلهن أفرادا، كما في حديث أنس، حتى لا يشابه أيام رمضان. فقبل أن يخرج للصلاة يطعم، يأخذ شيئا من التمر، والأولى أن يكون أفرادا. والسنة أيضا مخالفة الطريق، تذهب من طريق وترجع من أخرى، لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق يوم العيد. والسنة إخراج النساء لصلاة العيد يشهدن الخير وتكبير المسلمين، كما في حديث عطية قالت: أمر النساء، وفي بعضها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير وتكبير المسلمين. فتخرج الحائض، تخرج الكبيرة، وتخرج ذوات الخدور أي الشواب، مع ملازمة الحجاب وعدم التطيب، يخرجن تفلات أي غير متطيبات محتجبات إلى مصلى العيد، فيشهدن الخير وتكبير المسلمين. فمن لم يكن بها مانع تصلي، ومن كانت حائضا أو نفساء فتشهد الخير، تعتزل مكان الصلاة حتى لا يحصل تقطيع للصفوف. وإن شاء الله يكون مصلى خاص بالنساء قريبا من مصلى الرجال، فينبغي ألا يحرم النساء هذا الخير وشهود الخير. والصحابة ونبينا عليه الصلاة والسلام أغير على النساء والمحارم منا، فحث النبي عليه الصلاة والسلام النساء جميعا أن يخرجن لشهود الخير، الحائض والكبيرة والشابة، مع مراعاة الآداب حتى يشهدن هذا الخير. فلا ينبغي أن يحرم النساء هذا الخير، والنساء شقائق الرجال، يحتجن أن يسمعن الذكر والموعظة، وأيضا أن يتفقهن في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يشهدن الخير والتكبير. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.